بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 54: أذية عباد الله والتطول عليهم. من كبائر الذنوب أذية عباد الله، سواء كان ذلك الأذى بالقول أو بالفعل. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكانت هذه الآية بعد قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يعني جعل الله عز وجل أذية أهل الإيمان في المرتبة بعد أذية الله ورسوله. المرتبة الأولى من الجرم أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أذية الله يعني بمعصية الله سبحانه وتعالى، لا لأنه يتأذى، لا يضره شيء، لا يضره سبحانه وتعالى شيء، إنما هي في الحقيقة أذية من العبد لنفسه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وأذية النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له في حياته وتحصل له بعد ذلك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آذوه بقولهم وأفعالهم. قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جرم، بغير جريرة، فقد احتملوا، أي على ظهورهم، بهتانا، والبهتان يكون بالقول، وإثما مبينا، أي واضحا بينا. قال: وقال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المطلوب هو التواضع وليس التطاول على المؤمنين. انظر إلى بلاغة القرآن الكريم: واخفض جناحك، فإن الإنسان إذا فتح جناحيه الطائر يطير، يترفع، خلاص يطير، وإذا خفض جناحه ينخفض إلى الأرض. هكذا الإنسان إذا فك جناحيه وتكبر طار، من يماسكه؟ وإذا خفض جناحه صار قريبا من المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، سهلا سمحا متواضعا. إذا انتبه فك جناحيك، خلي الجناح مخفوضة، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث أخرجه البخاري، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي المؤمنين من أولياء الله فإنه يتعرض للحرب من الله، ومن ينجيه؟ أحد ينقذك؟ إذا كان الذي أعلن عليك الحرب هو رب العالمين، من يستطيع أن يواجه هذا الحرب؟ إذا حاربك الله حاربك في سمعك، في بصرك، في صحتك، في أهلك، في مالك، في ولدك، في قلبك، لا مفر لك، لا مفر لك. إذا حاربك الناس ممكن تتقي حربهم، تتحصن، تتقوى عليهم، تأخذ الحيطة والحذر، لكن إذا حاربك رب العالمين لا مفر لك، لا مفر لك من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يعرض الإنسان نفسه لحرب الله جل وعلا بأذية المؤمنين. قال: وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. نعم، معنى آذنته بالحرب أي علمته أني محارب له، الله يشعر أنه في حرب معه. قالوا في الحديث: أن أبا سفيان أتى سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال ابن رباح، هؤلاء من المؤمنين الأول، وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. وكان مجيء أبي سفيان هذا قبل أن يسلم، ولا يزال كافرا، لا يزال كافرا في هذا الوقت، وكان في الهدنة بعد صلح الحديبية، الهدنة، فأتى أبو سفيان أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه رضي الله عنه، فأتى فمر على هؤلاء النفر من الصحابة مر على سلمان الفارسي وصهيب بن بلال نعم بن سنان وبلال الرومي بلال بن رباح مر عليهم فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني لم تستوفي حقها منه، لم تستوفي حقها من عدو الله، يشيرون إلى من؟ إلى أبي سفيان في ذلك الوقت. فقال أبو بكر الصديق أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يعني تقولون هذا الكلام لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني وقع في نفسه أنه ربما قال كلمة ليست صحيحة أو فيها إساءة لأولئك، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك، يعني ما أغضبتنا، ثم قالوا يغفر الله لك، أي سامحوه، يغفر الله لك يا أخي. هذا الحديث فيه من الفقه الشيء الكثير، لو لم يكن من ذلك أولا إلا المنقبة لهؤلاء الصحابة لسلمان وصهيب وبلال في فضيلة له، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداهن أحدا ولا يحابي أحدا، فإذا قال هذا في أبي بكر الصديق الذي هو خير الصحابة على الإطلاق يقول له هذا الكلام، ما قال أنت صاحبي في الغار ولا بأس عليك وهذه زللة، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، بالله عليكم إذا كان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر كيف بمن يغضب الصحابة ولا يسوى قلامة ظفر أبي بكر بل ولا غبار على نعل أبي بكر؟ إذا كان هذا الكلام في قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حتى احتاج أبو بكر أن يذهب إلى هؤلاء الصحابة فيقول لهم هل أغضبتكم؟ سامحون، قالوا لا ما أغضبتنا ويغفر الله لك. ولهذا فيه تعظيم حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في السلسلة في صحيح الجامع وفي مشكاة المصابيح وفي غيرها أنه قال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا دل على أن سب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب، والساب للصحابة أسوأ حالة من أتباع موسى وعيسى من اليهود والنصارى، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة قال الرافضة أسوأ حالة من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تعظم أتباع أنبيائها، تعظم الأنبياء وتعظم أتباع أنبيائها، وأما الرافضة فإنهم يقدحون في أتباع نبيهم، فلا يوجد هناك ملة أو طائفة على الإطلاق لا اليهودية ولا النصرانية ولا أي ملل من الملل التي أنزل الله أو أرسل الله إليها أنبياء تطعن في أصحاب أنبيائها إلا فئة الرافضة التي تطعن في أصحاب نبيها، مع أن الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بل يتضمن القدح في الشريعة وفي القرآن الكريم، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، فكيف الله عز وجل العالم بما كان وما يكون يحكم بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وهؤلاء ما رضوا عن من رضي الله عز وجل عنه؟ وقد سبقت لهم منا الحسنى، من الله عز وجل الحسنى، قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والرافضة لم يرضوا عن أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا عن واحد وهو علي، وجميع أهل الشجرة يسخطون عنهم ويكفرونهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث الذي ذكرناه هو حديث عائد بن عمرو المزني، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.